أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: من أصابته مصيبة فقال إذا ذكرها إنا لله وإنا إليه راجعون جدد الله له من أجرها مثل ما كان له يوم أصابته. أنا أصابتني مثلا مصيبة قبل 10 سنين ثم تذكرتها فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا في تلك المصيبة قد آجرني الله تعالى عليها مثلا. فيقول عليه السلام ماذا؟ عندما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند ذكرها، الله تبارك وتعالى يجدد لك مثل ماذا؟ يجدد لك أجرا مثل ذاك الأجر الذي أصابك عند حصول المصيبة. نعم. وصل بنا الكلام إلى الواجب الخامس وهو السجود. قال: وهو واجب في كل ركعة مرتين. السجود كل ركعة تسجد مرتين، سجدتان في الركعة. قال: ويعتبر فيه أمور. هناك عدة أمور تشترط في ماذا؟ في السجود. عندما نقول يعتبر فيه أمور، فهذه إذا أخل بها المصلي وقع سجوده ماذا؟ باطلا. كذلك عندما قلنا في الركوع، قال أيضا هناك يعتبر فيه أمور، وهنا السجود أيضا يعتبر فيه أمور. يعتبر يعني اشترط فيه أمور. هذه الشروط إذا انتفت السجود بالنتيجة لا يقع صحيحا. قال: ألف أن يكون على 7 أعضاء. السجود لابد أن يكون على 7 أعضاء. قال: وهي الجبهة. ذكرنا سابقا تعريف الجبهة، وفي الحقيقة هو السيد في دام ظله في العروة. في بالي أنه يقول يعني مؤدى كلامه أو قريب من كلامه أنه وسط الجبهة، هذا الموضع يعني ليس كل الجبهة، يعني هذا فوق الحاجب لا يصح أن تسجد عليه. احتياط وجوبي عند السيد على ما ببالي أنه يكون هذا الوسط، يعني فوق أنفك بوسط الجبهة، هذا المكان الذي دائما نسجد عليه، هذا مجزئ، واضح أنه هذا مجزئ. أما الجانب الأيمن أو الأيسر على ما ببالي أنه السيد يحتاط وجوبين. والكفان والركبتان والإبهامان، إبهامان الرجل من الرجلين. قال: والإبهامان من الرجلين. هذه 7، الجبهة 1، الكفان 2-3، الركبتان 4-5، والإبهامان 6-7. الآن قال: الجبهة، الكفان، الركبتان. يأتي السؤال، نقول: ما هو المقدار، ما هو المقدار الذي ماذا الذي أضعه من الجبهة؟ هل لابد أن أضع كل جبهتي على الأرض؟ هل لابد أن أضع كفي كلها على الأرض؟ أم يجوز بعض الكف؟ هكذا بعض الأشخاص نراهم يضع باطن كفه وأصابعه مرتفعة، هذا مجزئ أو غير مجزئ؟ إصبع واحد مرتفع مثلا، مجزئ أو غير مجزئ؟ كذلك الركبة، الركبة ليست صغيرة، فيها مساحة بالنتيجة، لابد أن تكون كل هذه الركبة على الأرض أم ماذا؟ بالنتيجة نسأل: ما هو مقدار ماذا الواضع؟ أنت قلت هذه الأعضاء توضع على الأرض لكي يتحقق السجود، فما هو ماذا؟ فما هو المقدار؟ لهذا جاء في مسألة 86 قال: الواجب وضع المسمى من الجبهة على المسجد. مسمى الجبهة، أنت وضعت، يقال عنك وضعت شيئا من جبهتك بالنتيجة، وضعت شيئا من جبهتك. تقول لي يعني بمقداري مثلا سنتيمين، أقول نعم كافي جدا، بمقدار سنتيم أيضا، سنتيم هسه سنتيم المربع مثلا، مثلا فيه مقدار ليس بالكبير وليس بالصغير جدا، كافي أيضا، بل بمقدار طرف الأنملة، هذا طرف إصبعك، طرف إصبعك مثلا، طرف الأنملة، هاي الأنامل، طرف الأصابع، ماذا؟ كاف بهذا المقدار. تقول عندي تربة بهذا المقدار، بهذا المقدار يكفي؟ نعم يكفي. مثلا عندك سبحة من تربة الحسين عليه السلام، تضعها وتسجد عليها، كافي، لا حاجة إلى ماذا؟ إلى أن تسجد على مكان كبير. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجبهة. قال الواجب وضع المسمى من الجبهة على المسجد، المسجد مثل التربة عادة، نحن نسجد على التربة. قال ويتحقق بقدر طرف الأنملة، هذا طرف أصابعك، بمقدار هذا الطرف، ليس بمقدار الأنملة، لا، بمقدار طرف الأصبع، هذا كافٍ. قال ومن الكفين استيعاب باطنهما عرفا مع الإمكان على الأحواط، لا بد من الاستيعاب، لا بد من الاستيعاب مع الإمكان. بعض الأحيان يقول أنا لا أستطيع أن أستوعبهما، لماذا؟ لأنه عندي جرح، جرح في أصابعي، إذا وضعتها على الأرض أصلا لا أستطيع أن أضعها على الأرض، إصبعي مثلا مجبر ومعوج مثلا، أو إذا وضعته تألمت مثلا، تألمت ألما شديدا. فنقول مع الإمكان لا بد من الاستيعاب، استيعاب يعني باطن، باطن كفيك كلها تصير ماذا؟ تصير على الأرض. يعني لو رفعت إصبعك إصبعا واحدا، هذا السبابة ورفعته وأنت ساجد، هل السجود صحيح؟ نقول لا، الأحوط أن تستوعب، الأحوط لزوما طبعا، الأحوط لزوما أن تستوعب. قال ومن الكفين يعني واجب وضعه، ماذا وضعه من الكفين؟ هو استيعاب باطنهما عرفا مع الإمكان على الأحواط. ومن الركبتين أيضا استيعاب، قال لا، بمقدار المسمى، يسمى أنك قد وضعت ركبتك، يكفي، لا حاجة إلى الاستيعاب. طبعا الركبتان عادة لعلها ليست محل ابتلاء، وكذلك الإبهام، المشكلة هي أين؟ المشكلة هي في اليد، في الكف، كثيرا ما يضع الكف وباطن الكف مرتفعة، هذا كثيرا ما يقع. الآن أنت ضع يدك على، الآن هذا ضع يدك على الأرض، إذا وضعتها برخاوة وعدم ضغط قليل تجد أنه ماذا؟ أن هناك من الوسط ارتفاع، عادة هذا يوجد هناك ارتفاع من الوسط، اليد بطبيعتها، الآن ضعها من دون ضغط، ضعها على الأرض من دون ضغط، من دون أن تضغطها، تجد أنها ماذا؟ أطراف الأصابع على الأرض وأطراف الكف على الأرض، الإصبع الإبهام كله على الأرض عادة، لكن الوسط لا، تراه مرتفع، بحيث إذا أدخلت قلما مثلا، قلما أدخلته تحت يدك تراه يدخل. الآن أنا أوضح بهذه الكيفية لأني من دون صورة بالنتيجة. فإذا ضغطتها، ضغطت يدك، لا استوعبت. طبعا البعض يأتي ويضغط بقوة ويتشنج ويركز كثيرا ويوسوس، ليس هذا مطلوبا، ليس هذا مطلوبا. أنت تضع، تضع، لم نقل اضرب أو اضغط بقوة، لا، هذا الواضع مع وصول ماذا؟ مع وصول اليد إلى الأرض، هذا هو المراد. سواء ضغطت لم تضغط، فلا تعقد الأمور وتكره العبادة لنفسك. هذه الأفعال كثيرا ما الإنسان يكره الصلاة بسببها، الوسوسة والشك. قال: ومن الركبتين بمقدار مسمى، ومن الإبهامين طرفاهما على الأحوط الأولى. الإبهامان في القدمين، في الرجلين، بنتيجة تضع ماذا؟ تضع أطرافهما. هل يجب أن يكون الطرف؟ نقول لا، يجوز أن يكون الجانب الأيمن، عفوا الجانب الباطن والخلفي، يجوز الباطن والخلف يجوز. يعني تضع إظفرك، إظفرك تضعه على الأرض، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. باطن الإبهام أيضا يجوز، لكن احتياطا استحبابي في وضع ماذا؟ وضع الطرف. البعض يرى أشخاصا يضعون إبهامهم أو باطن إبهامهم فيقول لهم صلاتكم باطلة، لا، صلاة صحيحة ولا إشكال فيها، غاية الأمر أنه خالف الاحتياط الاستحبابي. قال: با أن لا يكون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على 4 أصابع مضمومة. عادة التربة تكون بمقدار إصبع وأحيانا إصبعين وأحيانا قليلة جدا 3 أصابع. أحيانا قليلة تكون التربة بمقدار 3 أصابع، هاي قليلة. أحيانا يضع الشخص تربتين، يضع تربتين إحداهما على الأخرى. نقول هذه التربة إذا كانت أكثر من 4 أصابع هنا لا يصح، إذا كانت أقل يجوز، لكن أيضا لا بد أن لا تنزل مسجد الجبهة ينزل أكثر من 4 أصابع مضمومة، لا يعلو ولا ينزل. أحيانا لعله البعض يسأل يقول: هل يعقل أنه الإنسان يعني يسجد على تربة أعلى 4 أصابع؟ يعني هذا بعيد. نقول لا، ممكن. كيف؟ أحيانا في صلوات الجماعة، في صلاة العيد، تجد بعض المناطق ماذا؟ قصدي المناطق من الأرض، يعني أنت تضع رجلك على منطقة وموضع الجبهة فيه علو عالي. مثاله الواضح هذه اللي احنا نسميها دتشة من طابوق أو بلوك أو اسمنت في نهاية المسجد، في نهاية المسجد الذي يصلون فيه، الإمام يصلي هناك وهذا يصلي ماذا؟ في نهاية المسجد، خارج المسجد يعني، وهناك ماذا؟ ارتفاع، فهو يضع جبهته على هذا الارتفاع ويضع تربته على هذا الارتفاع، وبالتالي يكون هناك ارتفاعا ماذا؟ يكون هناك ارتفاع أعلى من 4 أصابع بين الجبهة وبين ماذا؟ وبين الإبهام أو الركبة. هذا ممكن، هذا بالنتيجة ممكن، وإن كان نادرا، يعني نادر الوقوع. قال جيم: أن يكون مسجد الجبهة أرضا أو نباتا غير مأكول، غير ما يؤكل أو يلبس. المسجد الجبهة يعني الذي تسجد عليه، إما أن يكون أرضا من الأرض، مثلا تراب، حصى، إسمنت، رمل، جوص، وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تسمى أرضا، أو لا يكون أرضا، يكون نباتا. إذا كان نباتا نقول يشترط فيه أن لا يكون من المأكول ولا من البلبوس، أن لا يكون مما يأكله الناس ولا يكون مما يلبسه الناس. مثاله الذي يلبسه الناس الذي يأكله واضح كثير، الخس مثلا، أوراق الخس هذه يأكلها الناس. أما أوراق البرتقال، هذه أوراق البرتقال الخضراء لا يأكلها الناس ولا يلبسونها، هذه يجوز السجود عليها. أوراق الحشائش مثلا، الحشيش هذا لا يأكله الناس، يأكله الحيوان ولا يلبسونه، فيجوز السجود عليه. أما مثلا قشر الموز غير مأكول ولا ملبوس، فيجوز السجود عليه. أما نفس الموزة هل يجوز أن أسجد عليها؟ لا. التفاح، أضع تفاحة وأسجد عليها، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها تؤكل، لأن التفاحة مما يؤكل وإن كانت نباتا لكنها تؤكل. الذي يلبس أمثلته كثيرة. ومن أمثلته الواضحة هو القطن والكتان. القطن مأخوذ من النبات، وكذلك الكتان حسب الظاهر. هذه مما يلبس المفروض أنه لا يجوز السجود عليها، لكن هذه استثنيت، هذه من الأمور المستثنات في ماذا؟ في جواز السجود عليها. وإن كان القطن، أنا صار عندي اشتباه، القطن والكتان مما يلبس لا يجوز السجود عليه، هذا لا يجوز السجود عليه. إنما لا استثني القرطاس المتخذ من الخشب أو المتخذ من القطن والكتان. القرطاس هذه الورقة، هذا الورق أتوقع عادة الورق يؤخذ من الخشب، عادة لعله يؤخذ من الخشب. إذا أخذ من الخشب المفروض أنه لا يجوز أن تسجد عليه. إذا أخذ من الكتان لا يجوز أن تسجد عليه. لماذا؟ الكتان، أنا ذهني مشوش، عفوا منكم، إن شاء الله لم يخرب المطلب. القطن والكتان من الأمور التي ماذا؟ نبات لكنها تلبس. القطن هو نبات لكن يلبس، تصنع منه الملابس، فلا يجوز السجود عليه. لكن الورق الذي يؤخذ منه يجوز السجود عليه، هذا مستثنى. أعيد، السجود على القطن والكتان غير جائز. لماذا؟ لأنه من النبات الذي يلبس، أما الورق المأخوذ من القطن والمأخوذ من الكتان هنا نقول يجوز السجود عليه، هذا مستثنى من القاعدة. حاصل الكلام، إذا كان النبات مما يؤكل أو مما يلبس لا يجوز السجود عليه، وإذا لم يكن مما يؤكل ولا مما يلبس جاز السجود عليه. استثني من ذلك ماذا؟ القرطاس المتخذ، القرطاس يعني قلنا الورق المتخذ من الخشب والمتخذ من القطن والكتان. قال أن يكون مسجد الجبهة أرضا أو نباتا غير ما يؤكل أو يلبس، ويجوز السجود اختيارا. الآن هل يجوز أن أسجد على السجادة مثلا؟ لا، لأن هذه ليست أرضا ولا نبات. السجادة لا هي أرض ولا هي نبات. الحصير هل يجوز أن أسجد عليه؟ لا هو أرض ولا هو نبات. هل يجب أن أضع تربة؟ لا، لا يجب. الآن أنا أرضي من إسمنت مثلا، أرض البيت من إسمنت، فأسجد على الأرض مباشرة، يجوز؟ نعم يجوز، لا إشكال في ذلك. لا يجب أن تضع التربة. أنا الآن أصلي من دون تربة، يجوز؟ نعم يجوز. وإنما نحن لأجل ماذا؟ لأجل توصية أهل البيت عليهم السلام بتربة الإمام الحسين عليه السلام وما إلى ذلك، نحن نأخذ ماذا؟ نأخذ التربة. وأيضا يعني من غير المناسب أو ما إلى ذلك، لا أستطيع أن أقول مكروه أو كذا، بحقيقة ليس عندي نصا، لكن أقول من غير المناسب أنه الإنسان لعله من غير المناسب أنه يسجد على أي مكان. بالنتيجة تأخذ تربة تضعها لسجودك، أما تسجد على الأرض في يوم قد بال عليها مثلا طفل أنت تدوس عليها، يعني عموما نحن نجده في نفسنا غير لائق. ولا أدري أنه هل فيه حكم من عدم الاستحباب أو بنتيجة كراهة السجود عليها أو لا، بالحقيقة لا أدري. نعم وردت الكراهة في الروايات في الصلاة في بعض الأماكن مثل الحمام. الحمام من الموارد التي وردت الكراهة فيها الصلاة فيها. قال ويجوز السجود اختيارا على القرطاس المتخذ من الخشب وهكذا المتخذ من القطن والكتان دون غيرهما مما لا يصح السجود عليه. لا أخفيكم، الخشب واضح من النبات، لكن هل الملابس تؤخذ من الخشب؟ هذا غير واضح عندي. نعم بعض الأمور تؤخذ منه، مثل لعله الكلينس من الأمور التي تؤخذ من الخشب. طبعا لابد أن تحرز ذلك. الآن الكلينس من أي شيء مصنوع، هل يجوز أن أسجد عليه؟ لا يمكن أن أسجد عليه إلا إذا اطمأننت أنه مأخوذ مما يجوز السجود عليه أو مأخوذ من الخشب والقطن والكتان. أما إذا لا أحتمل أنه مأخوذ من شيء آخر فلا يجوز، لا يجوز السجود عليه. السجود على الحرير يجوز أو لا؟ لا، لأنه هذا ليس من الأرض ولا من النبات، ولو كان من النبات فهو مما يلبس. نعم. قال دال أن يكون مسجد الجبهة مستقرا فلا يجوز وضعها على الوحل ونحوه. الوحل هذا الطين الذي يعني هو تراب، لعله معروف عندكم، تراب خلط مع ماء فيصير وحلا، يعني إذا وضعت جبهتك عليه لا تستقر. هو تراب مع ماء لكن جبهتك لا تستقر، عندما تضعها تنزل الجبهة، بل أصلا لا يمكن أن تبقى مستقرة، لأن الذي يسجد لابد أن يعتمد على، يعني لا يمكن أن يسجد من دون اعتماد على التربة. إذا بقي هكذا غير معتمد يكون غير مستقر. فمسجد الجبهة لابد أن يكون مستقرا. هل يجب أن يكون يابسا؟ لا، يمكن أن يكون طينا لكنه مستقر. بعض الطين فيه ماء بسيط جدا فتسجد عليه يستقر، يعني أنت عندما سجدت هو استقر، أولا تحرك ثم استقر، عندما ضغطت عليه استقر. يكفي؟ نعم يكفي، لا إشكال في ذلك. قال ها أن يكون مسجد الجبهة طاهرا ومباحا كما مر في مسألة 71. عندما ترجع إلى مسألة 71 تجد أنه ذكر الطهارة ولم يذكر ماذا؟ لم يذكر الإباحة. هنا شرط آخر، وهو أن يكون مسجد الجبهة مباحا. فإذا غصب، نفترض شجرة غصبت من شخص وأخذ ورقها، أخذت ورقها مثلا وصليت عليه، هل يجوز أو لا؟ نقول هذه مغصوبة، لا يجوز، لابد أن تكون مباحة. قال والإتيان، واو الإتيان بالذكر ويكفي فيه سبحان الله 3 مرات أو سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة، ويعتبر المكث حال السجود لأداء الذكر الواجب كما مر نظيره في الركوع. نفس الكلام هناك يأتي هنا. قال زاي الجلوس بين السجدتين، عندنا جلوس بين السجدتين وعندنا جلوس بعد السجدة ماذا؟ الثانية. الجلوس بعد السجدة الثانية، الجلوس بين السجدتين هذا واجب على نحو الاحتياط، عفوا واجب على نحو الفتوى. السجود بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، الآن أنا سجدت ثم رفعت رأسي، لابد أن أجلس، لا يكفي أن أرفع رأسي وأضعه مباشرة، لا يكفي، لابد أن أجلس، هذا واجب على نحو الفتوى. أما لا، الجلسة بعد السجدتين قبل أن تقوم، هذه التي نسميها بجلسة الاستراحة، هذه واجبة لكن على نحو الاحتياط الوجوبي، على نحو الاحتياط اللزومي. قال الجلوس بين السجدتين، يعني الجلوس بين السجدتين من الأمور المعتبرة في السجود، وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها هو الأحوط لزوماً، الأحوط لزوماً. الجلوس قبل السجدة الأولى لا يجب أصلاً، لا أحد يجلس عادة، هو أنت تنزل من الوقوف، كنت واقفاً فتنزل، تنزل وتسجد مباشرة، فالواجب هو السجود بعد السجدة الأولى، بعد السجدة الأولى واجب على نحو الفتوى، وبعد السجدة الثانية واجب على نحو الاحتياط اللزومي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.